بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المحقق عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الفقيه بعلوي في كتابه كفاية الراغب شرح هداية الطالب رضي الله عنكم: وسن فرق شعر الرأس ومشطه وتسريح اللحية لا تصنعا، ويجب ختان الرجل الواضح والمرأة الواضحة حيث لم يولدا مختونين ببلوغ وعقل فيجب بعدهما فورا. وبحث الزركشي وجوبه على ولي مميز فيه نظر. فالواجب في ختان الرجل قطع ما يغطي حشفته حتى تنكشف كلها، وفي المرأة قطع جزء يقع عليه اسم اللحمة الموجودة بأعلى الفرج فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك، وتسمى بالبضر بموحدة مفتوحة فبمعجمة ساكنة، ويندب تعجيله سابع ولادته للاتباع، وإن أخره عنه ففي الأربعين وإلا ففي السنة السابعة لأنها وقت أمره بالصلاة. والدليل على وجوبه قوله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم، ومنها الختان اختتن وهو ابن 80 سنة. وقيل واجب على الرجال وسنة للنساء. ونقل عن أكثر العلماء ونقل الأردبيلي عن الإمام: لو كان ضعيف الخلقة بحيث لو ختن خيف عليه لم يختن إلا أن يغلب على الظن سلامته. ويجبر الإمام بالغا عاقلا على الختان إذا احتمله، ولو مات قبل الختان حرم ختنه. وأما مؤنة الختان ففي مال المختون ثم على من تلزمه نفقته. وسن إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى. ويجب أيضا قطع سرة المولود بعد ولادته بعد نحو ربطها لتوقف إمساك الطعام عليه. وتثقيب آذان الصبية لتعليق الحلي حرام، لأنه جرح لم تدعو إليه حاجة، صرح به الغزالي في الإحياء وبالغ فيه مبالغة شديدة، قال: إلا أن يثبت فيه من جهة النقل رخصة ولم تبلغنا. وجوزه الزركشي واستدل بما في حديث أم زرع: أما تثقيب أذن صبي وأنف مطلقا فحرام قطعا. وصريح كلام التحفة جواز تثقيب آذان الصبية للصبي، قال: لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا في كل محل. وقد جوز صلى الله عليه وآله وسلم اللعب لهن بما فيه صورة للمصلحة، فكذا هذا أيضا. والتعذيب في مثل هذه الزينة المدعوة لرغبة الأزواج إليهن سهل محتمل ومغتفر لتلك المصلحة انتهى. قلت: والقلب إلى التحريم أميل تبعا للحجة وكثيرين من العلماء لوضوح ما عللوا به، والله أعلم.
الله أعلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على حبيبه مصطفى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، واجعلنا الله وإياكم من اهتدى بهداه، وصلى معه على آبائه وخوانه من الأنبياء المرسلين وآلهم وصحبهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى كلامه عن خصال الفطرة والسنة الكريمة، وذكر حكم الختان بالنسبة للذكر والأنثى، وهو ما قال الشافعية فيه بالوجوب، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال فيه: يجب ختان الرجل الواضح والمرأة الواضحة حيث لم يولدا مختونين، أي ختانا تاما. فإنه قد يولد المولود ببعض الختان فيلزم إكماله. ثم الوجوب قال ببلوغ، أي على الإنسان نفسه إنما يكون بعد البلوغ، فإذا أسلم بالغا أو بلغ مسلما وجب عليه أن يختتن على مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل، الرواية الأصح عن الإمام أحمد عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قال: ببلوغ وعقل، فيجب بعدهما فورا، وهو التكليف. يقول: بحث الزركشي أو بحث الزركشي في وجوبه على ولي مميز فيه نظر، لأنه من المصالح المتعلقة بالصبي، وهو أخف عليه وأرفق من أن يؤخر إلى البلوغ، فمال بعضهم إلى وجوب ذلك على الولي، فإذا قصر فيه الولي فبلغ صار الوجوب معلقا برقبة البالغ، فيجب عليه أن يبشر بذلك. وقال الحنفية والمالكية إنه سنة الختان في حق الرجال وحق النساء، في حق وهنا قول وهو من الوجوه عند الشافعية أنه واجب في حق الرجال وسنة في حق النساء، وقال المالكية مكرمة في حق النساء لما جاء في حديث استدلوا به. وعلى كل الأحوال جميع الأئمة يقولون عن الختان بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة أنه من المشروعات والطيبات، ولم يقول أحد بكراهة ذلك فضلا عن حرمته إطلاقا، ولكن اختلفوا في الوجوب، وهو من الخصال التي يحتاج إليها الناس في صحتهم واستقامة أمرهم. فالحكم بوجوبه عند الشافعية والمعتمد عند الحنابلة بالنسبة للشخص نفسه بعد بلوغه إذا بلغ عاقلا، والذي ينبغي للولي أن يبادر بختان الولد من يوم السابع أو السبع الأخرى الرابع عشر أو السبع الثالثة الحادي والعشرين إن تأخرت طاقته له. وأخذ بعض الأئمة أن اليهود يختنون أولادهم في اليوم السابع، وقلنا لا إشكال في ذلك ما دام ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة فلا إشكال، فإنه ليست المخالفة المطلوبة مطلقة في الأشياء، ولكن فيما لم يقر ديننا ولم يستحب في شريعتنا سواء نخالفهم فيه، وأما ما جاءت به الشريعة فلا معنى للمخالفة في ذلك. ففي اليهود أيضا من يعف اللحية فهل يخالفون في هذا؟ ما له معنى المخالفة في هذا، وإنما يكون فيما لم يأتي فيه الاستحباب والأمر في شريعتنا سواء تكون المخالفة لهم. يقول: فالواجب على الرجل وهو أكد منه، وهو أيضا بالنسبة للنساء مع الاختلاف فيه ثابت في السنة من حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم للخاتنة التي كانت تنسأ، معروف بين العرب وأقره عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا تعديل لشهوة الإنسان في كبره، فترك الختان للنساء مما تتبالغ به الشهوة عند المرأة إذا كبرت، والإنهاك فيه نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وهو يضعف ذلك ضعفا بينا، فالمطلوب الاعتدال والتوسط كما دلت على ذلك الروايات. ومع فهمنا للخلاف بين الأئمة في ذلك، فتعجب من بعض الناس الذين إذا أسلم الكافر أول ما يأمرونه قبل كل شيء بالختان، وربما نفروه، وربما ترك الإسلام بسبب هذا الفقه الأعوج، بل عدم الفقه، هذا بسبب عدم الفقه، وهي مسألة مختلف فيها، وهي ما تأتي إلا بعد ثباته على الأسس والأصول. قال صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ: إنك تأتي قوم أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك أخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أجابوا، ما قال أقول لهم يختنون، ما ذكر شيء، فإنهم أجابوا فأخبروا من الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتعد على الفقراء، يمشي معهم على التدريج في أمر الشريعة المطهرة. وأما إقحامهم هكذا لما يشق ففي هذا تنفير والعياذ بالله تبارك وتعالى. والذين قالوا بالسنية جاءوا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم للختام بين سنن من قص الشارب ونحو، وأيضا ذكر بينها عفاء اللحية وهو عندهم واجب، فهذا وحده لا يكفي للاستدلال. وعلى كل الأحوال فالخلاف بين الأئمة المعتبرين قائم في المسألة، واستدل الشافعي بما ذكر الشيخ عليه رضوان الله تعالى، فذكر ندب التعجيل يوم السابع للولادة قال للاتباع، وأورد حديث الحسن والحسين وختنه صلى الله عليه وسلم لهما في اليوم السابع في 7 من الأيام، وكذلك ما جاء أن سيدنا إبراهيم ختن ابنه إسحاق وإسحاقه في اليوم السابع. وكذلك يقال أول من اختتنه سيدنا الخليل إبراهيم، أمره الله بذلك فاختتنه وهو ابن 80 سنة بالقدوم، هذا الموضع الذي في فلسطين اسمه القدوم، فكان في ذاك المكان لما أمره الله بالختان فاختتن، وهو الذي استدل به على الوجوب لقول الله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وكان في ملته الختان. وذكر القول عند الشافعية قيل واجب على الرجال وسنة للنساء، ونقيل عن أكثر العلماء، قال ونقل الأردبيلي عن الإمام لو كان ضعيف الخلق بحيث لو ختن خيف عليه لم يختن إلا أن يغب عضا سلامته، صحيح. قال ويجبر الإمام بالغا عاقلا على الختان إذا احتمل، إذا احتمل. أما لو مات قبل أن يختدن فلا يختن بعد الموت، فقد ارتفع عنه التكليف، وإنما ييمم من أجل ما تحت الجلفة لا يصل إليه الماء، فيغسل وييمم عما تحت الجلفة. قال على المعتمد حرم ختنه أي بعد موته، فالميت لا يتقلم أظفاره ولا يقصي من شعره، يبقى على حالته التي مات عليها ويبعث على ما مات عليه، فينبغي أن لا يمس شيء منه بعد موته. وإن كان أيضا هناك خلاف بين أهل العلم، فالذي ينبغي أن لا يمس شيء من بدن الميت بقطع ولا بإزالة بعد موته، يبقى على ما هو عليه. قال لو مات قبل الختان حرم ختنه. ثم مؤونة الختان قال تكون في مال المختون أي الصبي، ثم على من تزم نفقته إن لم يكن ذا مال، ثم جاء أيضا في توقيت الختان توقيت آخر أنه السابعة من السنين، وجاء أيضا أنه ما بين السابعة والعاشرة من السنين، وعليه عمل بعض السلف. والأيسر الأقرب أن يكون في يوم السابع من الولادة، فيكون ذلك أطيب وأيسر غالبا. ثم الإظهار يكون لختان الصبي، أما الأنثى فيخفى ختانها كما أشار إلى ذلك في المتن. قال في الشرح قال ختان الذكر سن إظهار ختان الذكر ويخفى الأنثى. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي من خصال الفطرة التي جاء فيها نظر الشريعة المطهرة بما اقتضى وجود هذه المذاهب والأنظار للمستنبطين المجتهدين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وإنما يأتي التشنيع في الفترة الأخيرة على الختان، خصوصا ختان البنات، من قبل مشتبه بهم في العالم، يحرصون على أن تكثر دواعي الشهوة حتى ينتشر المحرمات بين الناس، فشنعوا تشنيعات ووصلوا إلى بلاد المسلمين وإلى مستشفياتهم، ومنعوا ما كان مستعملا من القرون بل من أول الإسلام إلى زمننا عند كثير من المسلمين هنا وهناك، على أن ذلك الأمر أيضا متعلق بالصلاح إذا تم على وجهه وبالصحة البدن. وكل ما يدعونه خلاف ذلك أقاويل يتقبلون يكذبون بها أنفسهم فيما قد بحث سابقا قبل هذه الفكرة لتكون دافعا من الدوافع للسوء قبل أن تكون في أفكارهم. قد بحث من الجهة التي يسمونها بالعلمية الفوائد الصحية الكثيرة لختان البنات، ثم صاروا يتنكرون لذلك كما اشتهر عن بعض الذين يطلعون في الدعايات التلفزيون وغيرها يتكلمون بمقابل من شركات ليقولون إن هذا يضر وهما يضر، ليقولون إن هذا ينفع ويفيدهما ما هو نافع ولا مفيد، من جملة اللعب الذي في عصرنا. ولكن كثير من اللعب في مجد اللعب، وساروا تحت دائرة يصدق الكذوب يكذب الصدوق يؤتمن الخؤون يخون الأمين. صار كثير من أفكار الناس تحت هذا المسار يسيرون تصديقا للدعايات والمنشورات، ولو عقلوا لعلموا أن ما جاء من خبر السماء وعلى أيدي الأصفياء والأنبياء هو العمدة والأصل والحق، وكل ما خالفه فهو باطل كائنا ممن كان. فاستعملوا هذا في مواد كثيرة إذا نشروها، وكم تكلموا في سنوات ماضية على شحوم الحيوانات وأنها تورد ودورد ودورد، وإذا بعد ذلك تتكشف الحقيقة أن المشاكل في الزيوت التي أحدثوها ليست في شحوم الحيوانات، وأنه إذا استعملت وخصوصا مع المشي والحركة كانت فيها فوائد للجسد، والجسد فيها فائدة ومنفعة ومصلحة وصحة. وكذلك كان يقول سيدنا علي وكان يقول الأكابر من قبل، واستمر من استمر منهم مستأجرا لبعض الشركات يكذب في التلفزيونات وغيرها، ثم قد يفضح بعضهم بعضا وتاب الحقيقة إلا أن تنكشف ولو بعد حين. فما جاء من طريق الحق وأهل الحق فهو المقدم أو الأفضل، وأما أقاويل أهل الألاعيب والذين تغرهم الحياة الدنيا فهي أولى بأن يتحرى فيها وأن لا تصدق. والله يأخذ بأيدينا إلى ما يحب. ثم تكلم على قطع السرة، ويجب أيضا قطع سرة المولود بعد ولادته بعد نحو ربطها لتوقف امساك الطعام عليه، ثم يقطع ما فوق الربط. والسر الذي يبقى بعد قطع وهو محل السرة وثقبتها، وأما السر فهو الذي الحبل الذي يقطع سرا مقطوع السر. ولد صلى الله عليه وسلم مقطوع السر أي الحبل مقطوع السر، أما السرة فيك موجودة محلها عندك. هذه الثقبة والحفرة محل السرة، هذا السرة وقالوا فيه سرة. وهذا هو المشهور مقرر عند علماء اللغة. وذكر بعضهم أنه استعار لفظ السرة لما باقي وللحبل كله، فعلى هذا يحمل. والبعضهم مقطوع السرة، وإلى من المعلوم المقطع إلا الحبل. ثم هذا كان من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم أنه خرج من بطن أمه مقطوع السر مختونا عليه الصلاة والسلام. ويقع لكثير أن يولدوا مختونين، إما اختان كامل أو ناقص فيكمل. ثم قطع السر أيضا متعلق بصحة الولد وأمه، ويجيب أيضا قطع سرة المولود بعد ولادته بعد نحو ربطها لتوقف امساك الطعام عليه. فلفظة الشيخ على القول في معنى السرة، وإنما يجب قطع سر المولود، ما هو سرته، سرته ما عجل ما سامع الكلمة، لكن يقطعون سرة المولود، سر المولود أي حبل المتصل بالسرة، الحبل المتصل بالسرة قالوا سر، لتوقف امساك الطعام عليه. قال وتثقيب آذان الصبية أو الصبية لتعليق الحلي حرامان، مال إلى قول الإمام الغزالي وغيره من الأئمة بالقطع بتحريم ذلك، أنه لا يجوز أن نجرح البنت مسكينة وصبية جرح يجب فيها القصاص، نجرح أذنها بل نجرح أذنك وأنت قاعد تتحكم عليها وتستصغرها مسكينة وتشق أذنها، يحتاج قصاص نشق أذنك مقابل ذلك. فهذا مسألة مختلف فيها، فعندنا الشافعية المعتمد الجواز للبنت من أجل حاجتها إلى الزينة والحلي، وهو في حق الصبي لا، في حق الصبي يحرم. فقيل بالجواز في حق الصبي والصبية، وقيل بالحرمة للاثنين كما مال إليه الإمام الغزالي ومال إليه الإمام عبد الله بن حسين بالفقيه في قوله والقلب إلى التحريم أميل تبعا للحجة، حجة الإمام الغزالي وكثيرين من العلماء لوضوح ما عللوا به أنه جرح ما ورد فيه شيء نصر. لهذا الإمام الغزالي قال إلا أن يأتي شيء من قبل النص فيه رخصة نسلم، لكن ما اطلع على شيء هو في هذا. فلهذا قال من أين نجوز لأنفسنا جرح البنين والبنات. ثم هذا بخلاف ما يكون من شق في الأنف، هذا حرام سواء للابن أو البنت، كما أشار إليه. قال فيما نقل عن الإمام الغزالي بالغ فيه مبالغة جدا، قال إلا أن يثبت فيه من جهة النقل رخصة ولم تبلغنا. قال جوزه الشركزي زركزي واستدل بما في حديث أم زرع والذي جاء في صحيح الإمام مسلم وذكره صلى الله عليه وسلم لأخبار هؤلاء مع عائشة، وقال لها في الحديث تقول له اسمه أم زرع، هذه تقول له عن زوجها أبو زرع، وذكرت في من حلي أذنها، فقول لها من حلي أذنها، ذكر له صلى الله عليه وسلم وأنه يعلق بالإذن الحلي ولا يكون ذلك إلا بعد ثقب الأذن. هذا استدلال الزركشي. وأما تثقيب أذن صبي لا صبية وأنف مطلقا أي للصبي أو للصبية فحرام قطعا، لأنه لا حاجة له، ويعمل بعض البدو وبعدين يعلقون لهم حلقة إذن الحلي في الأنف، فلا عبرة بذلك ولا يجوز بسببه الاعتداء على الأنف. وإنما الخلاف في أذن الصبية، أذن الصبية، ومثله يأتي الحكم فيما إذا لم يشق لها أذن في الصغر ثم كبرت وأرادت أن تشق بنفسها أذنها، فعلى القول بالجواز يجوز، على القول بالتحريم حرام عليها، تجرحين نفسك لماذا؟ قالت للزينة، قال زي زين ما هي مهمة إلى هذا الدرجة تزيني من دون ما تعلقين في الأذن حقش، ولا صلحي خيط من فوق الأذن علقي اللي تريدين عليه، لماذا ماذا تعلقينه في هذا الطرف؟ فمجرد زينة عند الإمام الغزالي ما تكفي جوازا لجرح الإنسان نفسه، فإن ذلك حرام عليه في الأصل. ها، وعلى القول بالجواز كذلك للنساء إذا كبرت يجوز لها تشق أذنها بنفسها. يقول الحنفية والحنابلة إن النساء محتاجات إلى الزينة، فتثقيب الأذان لهن جائز ولا بأس به، وإنما للصبيان يكره للصبي. فيقولون إن في ثقبها الأذن مصلحة لها وفائدة، لأنهم كانوا يستعملون ذلك، استدلوا أنهم يستعملون ذلك في العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم ينهى ولم يرد عنه نهي في ذلك، والأمر منتشر بين الناس فيكون من جملة ما أقره، ما يقول الحنفية والحنابل هذهكم جملة ما أقره، لأن الناس عادتهم هكذا. ويشهد له حديث أم زرع ما ذكرت من حلي أذني، ولم ينكر ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن استدلال بأن هذا عادة الناس المنتشرة وهو أمر ظاهر ولم يرد عنه نهي في ذلك، فلهذا قالوا أنه يجوز ولا بأس به. ويقول في النقل عن الشيخ ابن حجر في التحفة جواز تثقيب أذان الصبية للصبي، قال لما عرف أن زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا في كل محل، وقد جوز صلى الله عليه وسلم اللعب لهن بما فيه صورة للمصلحة، فكذا هذا أيضا. قال والتعذيب الذي في قبض شق الأذن المدعوة للحاجة والفائدة سهل محتمل مغتفر لتلك المصلحة، يقول الإمام ابن حجر. ومال الحبيب عبد الله بالفقيه إلى قول الإمام الغزالي، ثم انتقل من ذكر الثقب إلى الخضاب. اقرأ.
ويحرم خضب يدي الرجل ورجليه بحناء ونحوه بلا حاجة، كما قال العجيري وتبعه النووي. وإن كلام صاحب البيان والماوردي والرافع وغيرهم يقتضي الحل. قال في العباب: وهو المختار. والخنثى كالرجل ويسن فعله للمفترشة تعميما ويكره للخليلة ويحرم على كل الوشم عبثا ووصل شعره بغيره ولو طاهرا.
يقول: يحرم خضب يدي الرجل ورجليه بحناء من غير حاجة، لأنه تشبه بالنساء، والتشبه بالنساء فيه وعيد شديد، فلا يجوز للرجل يحني ولا يخضب بالحنة في يديه ولا في رجليه. وما كان على وجه التشبه معلوم، وما لم يصل إلى هذه الدرجة إن كان لحاجة فيجوز، وما وصل فقط إلى الحد اليسير من ظهور أثر الصفرة فيشهد له أنه صلى الله عليه وسلم رأى على سيدنا جابر على يدي أثر الصفرة، فقال سأله عن ذلك فقال أنه تزوج، فدل على أن المتزوج يستعمل شيء يصفر يديه أو يصفر رجليه، وبذلك جعلوا للمتزوج حنة خفيفة رقيقة ويقدمون قبلها في الجسد دهن حتى لا يبقى إلا أثر صفرة أو عمرة، فلا يكون على طريقة حنة النساء، فيكون بعيد عن التشبه بالحنة للنساء، ويكون يصلح أن يقال له على يدي أثر صفرة أو حمرة ما لك ماذا حتى زوجتها، فقال نعم، كما تكلم صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وذلك أنه وجده في رجوع من الغزو، عادوا أيام زواجه وخرج النبي خرج معه عند الصفرة في يده، ولا كان مع رجوعه وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وراء الجيش كما كان عادته في بعض الأحيان، فمضى حصل الرجال بارك هو الجمال حقه تعبان ما شو الناس عليه والجمال ذي تعبه، وقف عليه قال مالك؟ قال هذا جمال يا رسول الله ما يمشي وما تعبنا، كبس انزل عنه نوخ. خرج صلى الله عليه وسلم حمل العود نخذ الجمل فقام قال ركب عليه ركب جرى ما شاء لي جمل، فكان يكلمه بالطريق قال له ما هذه الصفرة بيده؟ قال له تزوجت. قال بكرا وثيبا؟ قال بل ثيبا. لما لم تتزوج بكرا؟ هل بكرا تلعبك تعبا؟ قال إن أبي مات وترك أخوات لي، فكرت نجيب واحدة مثلهن صغيرة تحتاج مربية معهن، فقالت واحدة تربيهن تمشطن. قال عصبت تبيع هذا الجمل؟ قال رسول الله. قال بكم تبيعه؟ قال لك. قال له فتبايع وياه. قال على أن لك ظهر؟ قال لك ظهر لن تصل المدينة. ركب عليه لما نصل المدينة بعدين هتوه. فاشترى منه فازل. ولما وصل إلى المدينة وصل الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا أنه جاب الجمل، قال لسيدنا بلال زين له كذا كذا حقه الثمن ورد له الجمل معه وعطلين. إنما أراد أن يساعده في الجمل حاجته وزواجه، فرد عليه الجمل وأعطاه الثمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم صار الجمل بعد خلاص طول عمره ما عاد يسبق، يمشي على طول من بعد النخزة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار ما عاد يسبقه الجمال الأخرى ويمشي سيدنا جابر عليه وهو مرتاح. قالوا: إن كلام صاحب البيان والماوردي والرافعي وغيرهم يقتضي الحل، فيصير في المسألة نظر وخلاف، ولكن ما جاء على وجه التشبه بالنساء أبدا ليس لا يقول به أحد، فالتشبه في حد ذاته حرام، لكن ما جاء على صورة لا تشابه حنة النساء. وليسن فعل المفترشة يعني المتزوجة، مفترشة المتزوجة يسن تزينا لزوجها ويكره للخلية التي لا زوج لها الأيم، واختلفوا في ذلك وفي جوازه أو كراهته للأيم، والمعتمد كراهته وقيل بحرمته، وقال بعض الأئمة لا بأس به. هذا كله فيما لا يظهر أو تتعرض ظهور الأجانب، أما ما كان يتعرض لظهور الأجانب أو يخشى من الفتنة فالجميع يجمعون على التحريم عندئذ، يجمعون على التحريم عندئذ. وكذلك بأي شيء من الصفرة الحمراء يكون الاختضاب. فأما بالنسبة للمتزوجة فبالإجماع أنه سنة لها من أجل التزين لزوجها، إلا أن يمنعها عن ذلك وكان لا يحب ذلك. وكل ما كان فيه من غير هذه الحنة زينة مخصوصة للزوج فيمنع منه غير المتزوجة. وعلى ما جاء في استتمام أو استدامة الخضاب للمرأة يذكر فيه حديث أنه صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من جماعة ضمرة بن سعيد من نساء، كانت قد أسلمت قديما وصلت أولا إلى بيت المقدس ثم صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها صلى الله عليه وسلم: اختضبي، تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل؟ إذن بعدهن عن التشبه بالرجال. فصارت تختضب إلى أن وصلت 80 سنة. قالت: ما تركت الخضاب حتى آخر عمرها، وهي بنت 80 سنة بعد ما سمعت إرشاد صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فلذلك قال الحنابلة وغيرهم أنه وإن كانت أيما فهي تختضب بحنة ونحوه للمرأة، وأنه لا بأس عليها في ذلك. وكما سمعت أقوالهم كلها حيث أمنت الفتنة وحيث لا يكون الظهور للأجانب، أما إن أظهرت ذلك الأجانب أو خيفا من ذلك الفتنة فالإجماع قائم على تحريم ذلك. رزقنا الله الاستقامة واتباع سيد أهل الإمامة وأصلح به شأننا في الدنيا والقيامة، وهبنا به أعلى الكرامة، أحلنا معه في دار المقامة، وهو راض عنا من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، وأصلح شؤون أمته في الفعل والترك والأخذ والعطاء والقول والفعل والنية والقصد، ودفع الآفات عنهم وموجبات الندامات في الدنيا والآخرة، وكفاهم الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.